وبعلمه، إلا أن اليهود حاولوا كما اليوم نرى اليهود في بعض كتاباتهم يحاولون أن يطعنوا بالقرآن من خلال ظاهرة النسخ، ويقولون أننا لا نستطيع أن نثق بالتشريعات القرآنية لأن التشريعات قد تكون منسوخة ونحن لا نعلم ولا نعرف الناسخ من المنسوخ، ولهذا فإن القرآن يعتبر كله في حالة إشكال من قبل الناس، فقد يعتمد إنسان على حكم وبالنتيجة يكون هذا الحكم مثلا منسوخا والحكم الآخر هو الذي ثبت. هذه الإشكالية صدق بها بعض المؤمنين المسلمين في صدر الإسلام الأول، فراحوا يسألون على ما يبدو يسألون الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسئلة التي تنم عن التشكيك وتنم عن عدم الثقة بالمنهج الرباني وعن عدم الثقة بالقيادة الإسلامية. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية الثامنة بعد 100 من سورة البقرة. يبدو أن هذه الآية جاءت جراء من خدع به بعض المسلمين فيما أثاره اليهود من شبهات واتهامات حول المنهج الإسلامي، فراحوا يوجهون الأسئلة للرسول القائد صلى الله عليه وآله، وهذه الأسئلة يبدو عليها طابع التشكيك وعدم الثقة، حيث كما قلنا سابقا أن اليهود حاولوا أن يثيروا مسألة النسخ من جديد، كما في بيت المقدس عندما توجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس ثم جاء النسخ وتوجهوا إلى الكعبة المشرفة، حيث أثار اليهود حملات تضليلية حول هذا التغيير والتبديل بقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذه الآية ستأتينا في سورة البقرة إن شاء الله تعالى، ولهذا جاءت الآيات لترد عليهم ما يقولونه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إنه استنكار لتشبه بعض المسلمين بقوم موسى عليه السلام في تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق، فقد كان بنو إسرائيل يعيشون التشكيك بالقيادة النبوية فينطلقوا في إثارة الأسئلة التي تنم عن عدم ثقتهم وعدم اطمئنانهم بقراراتها، وهذا ما شهدناه في قصة البقرة والأسئلة الفضولية التي وجهها بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام عندما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لقد قالوا له أتتخذنا هزوا لأنهم لم يدركوا العلاقة بين إحياء القتيل وبين ذبح البقرة، وعندما لم يدركوا تلك العلاقة فإنهم لم يعتمدوا على حكمة نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى عليه السلام فيستسلموا لأوامره ويستجيبوا لطلبه، بل تصوروا أن أمر موسى عليه السلام لم يكن صادرا من موقع الجد، بل هو صادر من موقع الاستهزاء والسخرية، ولهذا قالوا أتتخذنا هزوا، فقال لهم موسى عليه السلام بكل حسن وصلابة أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الجاهل هو الذي يستهزئ بالآخرين، ولم يقل لهم أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، وإنما أعطاهم سبب الاستهزاء بالآخرين والسخرية بالآخرين وهو الجهل، وقد تحدثنا عن ذلك في تفسير هذه الآية المباركة. واستمر بنو إسرائيل في أسئلتهم التعنتية التي تشي بعدم ثقتهم أولا، كما وتشي بهروبهم من القرار، فإن طبيعة بني إسرائيل المتمردة قد جعلت موسى عليه السلام يعيش معهم العنت والمشقة، حتى أننا نجد القرآن الكريم يركز على صراع موسى مع قومه أكثر مما يركز على صراع موسى مع فرعون، وهذا نجده في الأمم التي تعيش التعنت تجاه قيادتها، مما يجعل القيادة تصرف معظم وقتها وجهودها في حل المشاكل الداخلية، مما يسبب عدم التفرغ للعدو الخارجي الذي يتربص بالمؤمنين الدوائر. وكلما انشغل المؤمنون في خلافاتهم الداخلية كلما سنحت الفرصة للأعداء بأن يوجهوا ضربتهم، بل إن كثيرا من هذه الخلافات الداخلية مصدرها أولئك المنافقون الذين يشكلون الطابور الخامس للعدو الخارجي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ إن الآية المباركة لم تذكر ما هي الأسئلة التي سألها قوم موسى، ولم تذكر كذلك ما هي الأسئلة التي سألها المسلمون، ولكننا من خلال الآيات الأخرى والسور الأخرى وقصة موسى مع بني إسرائيل نجد أن اليهود قد سألوا موسى أسئلة عديدة. سألوه أن يرى الله جهرة، وسألوه أن يجعل لهم إلها عندما مروا على أناس يعبدون الأصنام، وسألوه أسئلة تدل على تعنتهم وعدم ثقتهم بالقيادة. إن هذه الأسئلة المتنوعة والمتعددة لبني إسرائيل تدل على أنهم أمة متمردة لا تعيش الثقة الكبيرة بالقيادة النبوية، ولا تعيش الثقة الكبيرة بالمنهج الرباني. أسئلة تريد أن تشغل القيادة في صراعات جانبية ومشاكل داخلية، مما يجعل القيادة غير قادرة على أداء مهمتها بصورة متكاملة. إن أسئلة بني إسرائيل المتعنتة لا تختص بهم، بل هو مرض قد يصيب أي أمة تعيش التمرد وعدم الشعور بالمسؤولية، مما يجعلها تقف حجر عثرة في طريق قيادتها. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله يعاني من الداخل، حيث المشاكل الداخلية التي كان يثيرها المنافقون وضعاف الإيمان، ولهذا نجد أن القرآن الكريم قد خصص مساحات واسعة في الحديث عن المنافقين باعتبارهم العدو الأخطر المتخفي في الصفوف الإيمانية، والذي يثير الإشاعات والأسئلة التشكيكية من أجل أن يثبط المؤمنين ويحدث البلبلة في صفوفهم. فنجد في معركة أحد مثلا حاول بعض المنافقين وبعض ضعاف الإيمان أن يثير سؤالا تشكيكيا خطيرا، وهو هذا السؤال: أن هذا يعني من أين جاءتنا هذه الخسارة؟ وهذا هناك تشكيك بالقيادة الإسلامية. أن هذا القرآن أجابهم جوابا حاسما: قل هو من عندي أنفسكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم شرفات زاهرة، وعند 12:24 تستمعون إلى نور وبلاغة. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها عند 12:36، وعند 1 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:51، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:08، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع،
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
صيحات في فضاء الهداية.
روي عن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه أنه قال: إن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة.
وعنه أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. المفرقات.
عزيزي المستمع، من أطرف المناقشات التي دارت بين علماء لغتنا العربية تلك التي كانت حول معنى كل من الفقير والمسكين، أيهما الذي لا مال له وأيهما أسوأ حالا من الآخر؟ ووجه الطرافة أنهم اختلفوا في ذلك الحين على ثلاثة أقوال. القول الأول يرى أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، لأن الفقير هو الذي له قدر ضئيل من العيش، أما المسكين فهو الذي لا شيء له.
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالآية الكريمة أو مسكينا ذا متربة، أي المطروح على التراب من شدة الاحتياج. وقالوا في تفسير قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير هو الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه أي أسوأ منه حالا، والبائس أجهدهم أي أشقاهم وأتعسهم حالا. وفي رأيهم أن هناك ثلاث مراتب تبدأ بالفقير فالمسكين فالبائس.
ويرى أصحاب القول الثاني عزيزي المستمع أن الفقير هو الذي لا شيء له، وأن المسكين هو من له قدر ضئيل من العيش لا يكفيه. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقوله عز من قائل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وبأن الله تعالى بدأ بالفقير في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء، مما يدل على الاهتمام بشأن الفقير في الحاجة.
كما استدلوا باستعاذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفقر مع قوله اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين، وبأن الفقير مشتق من فقار الظهر، فكأن الحاجة قد كسرت فقار ظهره. أما القول الثالث فيرى أن المسكين والفقير من صنف واحد، وإنما ذكرت الصفتان في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين تأكيدا للأمر. وقالوا إن الفقير هو الذي لا شيء له وأن المسكين مثله. ويرى بعض علماء اللغة المعاصرين أن المسكين أفضل معنى من الفقير في الماديات والأدبيات والدينيات.
في الصدرقة.
يقول أحد الشعراء في الصداقة لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأحباب، وألذ موسيقى تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأصحاب.
وفي الصحبة أيضا يقول أبو العلاء المعري وافعل بغيرك ما تهواه يفعله، وأسمع الناس ما تختار مسمعه، وأكثر الأنس مثل الذئب تصحبه، إذا تبين منك الضعف أطمعه.
حديث الحرية. حدث جبران خليل جبران
يقولون لي إذا رأيت عبدا نائما فلا توقظه، فلربما يحلم بالحرية. وأقول لهم إذا رأيت عبدا نائما أيقظته وحدثته عن الحرية. ويقول أحد المفكرين
إن العبد الحقيقي هو ذلك الذي لا يستطيع أن يصرح بآرائه. الابن.
يقول أحد الأدباء: أخي المستمع، ليس في الدنيا فرح يعدل فرح الأم عندما يحالف ابنها التوفيق.
فهل سيكون الأبناء بمستوى فهم هذا الفرح لأداء مسؤوليته؟
أقوى طفل في العالم.
قال ليتمي ستوكل الجندي والسياسي المشهور لابنه الصغير:
أنت يا بني أقوى مخلوق في العالم.
فسأله الغلام: وكيف ذلك يا أبتاه؟ فقال الوالد:
لأن العالم يا ولدي يحكمه الإغريق، وأهل أثينا يحكمونهم، وأنا أحكم أثينا، وأمك تحكمني، وأنت تحكم أمك.
اعتزال.
أيها الأصدقاء، اعتزل محرر صحيفة عمله بعد أن توافرت لديه ثروة يعتنى بها، ولما سئل عن سر نجاحه قال: إنني أعزو قدرتي وأنا أعتزل العمل الآن، وقد توافر لي 100,000 ريال إلى مثابرتي على القيام بواجبي والتزام سياسة الصدق في كل ما نشرت وأذعت، وإلى إرث نلته من وفاة عمي قدره حوالي 100,000 ريال. مسك الختام.
قال الأصمعي: كانت امرأة من العرب تأتي بصبية لها كل يوم قبل الصبح، فتقف بهم على تل عال وتقول لهم: أي بني، خذوا صفو هذا النسيم قبل أن تكدره الخلائق بأنفاسها.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركاته، معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب فقه الرضا عن ثامن الحجج علي بن موسى الرضا أنه صلوات الله عليه أوصى شيعته فقال: لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص. مستمعينا الكرام، افتتحنا لقاء اليوم بالكلمات الرضوية التي استمعتم لها قبل قليل، وهي من الوصفات الناجعة في وقاية المؤمن من اثنين من أخطر الأمراض المعنوية تكمن خطورتها في شل الإنسان عن الاستفادة الصحيحة من النعم الإلهية وصده عن التمتع بها بالصورة التي تجعلها وسيلة للحمد الصادق لقديم الإحسان تبارك وتعالى، ووسيلة لإعمار آخرته وحياته الخالدة فيها. لنستمع معا أيها الأفاضل إلى توضيحات هذا المجمل من أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات. لاحظوا جمالية الموعظة الرضوية عندما يخاطب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو وريث الرأفة المحمدية، يخاطب شيعته موصيا: لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر. إذن هنا مرحلة متقدمة عن مرحلة الانشغال النفسي والانشغال القلبي بدفع الفقر وتمني طول العمر، مرحلة تتمثل بأن لا تفكر أساسا بالفقر وطول العمر، لا تتحدث مع نفسك فضلا عن أن تنشغل بها. إذن هو يريد الإمام سلام الله عليه أن يدفع عن شيعته خطر وأذى هذا الانشغال وحمل هم الفقر وهم المعيشة المضمونة من قبل الله تبارك وتعالى، وطول العمر أو مقدار العمر الذي قسمه الله تبارك وتعالى بين عباده ضمن آجال محفوظة، يريد أن يبعد عنهم أذى الانشغال بذلك عن العمل الصالح من خلال دعوته إلى عدم التفكير به فضلا عن الانشغال به. ولكن لماذا يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لنا أن نحدث أنفسنا أو أن نفكر بأمر الفقر وطول العمر؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه مجيبا عن هذا السؤال: فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص. إذن هنا الإمام سلام الله عليه مثلما يوصي بعدم تحديث النفس وعدم التفكير والانشغال بالفقر وطول العمر أو الخشية من الفقر والخشية من أو تمني طول العمر، يبين لنا لماذا. هذا احترام لعقل الإنسان، احترام لاختيار الإنسان. إنا هديناه النجدين، هذه منطلق ما هذه الوصية منطلقة من الآيات الكريمة. الله تبارك وتعالى احتراما لعقل الإنسان هداه النجدين، لم يكرهه، لم يجبره على اتباع طريق معين، يقول له: أنا بينت لك الأمور، أن تختار ما شئت، ولكن من يختار الهدى تكون عاقبته الحسنى، ومن يختار الضلال والجهالة والعياذ بالله تكون عاقبته السوء. يقول صلوات الله وسلامه عليه في بيان ضرر تحديث النفس بالفقر أنه يؤدي إلى البخل، والبخل والعياذ بالله من أشد الأمراض النفسية خطورة، لأنها أولا تحجب الإنسان وتصده عن أداء الحقوق الشرعية، وثانيا لأن هذا المرض النفسي يؤدي بالإنسان إلى عدم الاستفادة من نعم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بالثروة لكي يصرفها، لكي يتمتع بها، لكي يستفيد منها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لكي يستشعر من خلال التمتع بهذه الثروات وبهذه النعم بإحسان الله بلطف الله، فتخرج الحمد لله رب العالمين من أعماق قلبه. هذا بالنسبة لضرر الفقر. أما بالنسبة لضرر طول العمر أو تمني طول العمر، تحديث النفس بطول العمر، أتمنى أن يطيل عمري، فإنه يؤدي إلى الحرص. الحرص هو أيضا مرض نفسي قريب من مرض البخل، يؤدي بالإنسان إلى أن يحرص على المتع الدنيوية، يحرص على المتع الدنيوية بحيث يحجزه عن أن يحول الدنيا مزرعة للآخرة، يؤدي به إلى الانشغال عن العمل الصالح حرصا وعلى جمع ما يتصور بأنه سيغنيه طوال عمره الشريف، طوال عمره. بهذه الملاحظة نشكركم أيها الأفاضل على طيب المتابعة، في أمان الله.
كانت هذه مستمعينا الأفاضل توضيحات أخينا الحاج عباس باقري للحديث الرضوي الذي استمعتم له في مطلع اللقاء، فشكرا له. أما الآن فنعمد إلى تثبيت النتيجة التي نخلص إليها من هذه التوضيحات ومن التأمل في هذا الحديث الشريف، فنقول إن مولانا الإمام الرؤوف عليه السلام يهدينا فيه أولا إلى أن الوقاية من مرضي البخل والحرص تكمن في تجنب أهم العوامل المسببة لهما، وهي سوء الظن بالله عز وجل والغفلة عن أنه ضمن لعباده الرزق، وبالتالي تحديث النفس بأنه سيعمر طويلا، وبالتالي الوقوع في شباك الحرص على الثروات الزائلة، وكل ذلك يحرم الإنسان من حسن الاستفادة من النعم الإلهية والتمتع بها بما يجعلها وسيلة لحمد الله وسعادة الدنيا والآخرة. وختاما نشكركم مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم إلى الاستماع ثانية لمطلعها المبارك، وهو روي في كتاب فقه الرضا عن ثامن الحجج علي بن موسى الرضا أنه صلوات الله عليه أوصى شيعته فقال: لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص. بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة، من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تعالى في الآية 61 من سورة آل عمران المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المعروفة بآية المباهلة، وكما أجمع المفسرون وروى الجمهور بطرق مستفيضة، نزلت في أهل البيت عليهم السلام.
هذا وأن أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين عليهما السلام، وبنساءنا إشارة إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأنفسنا إشارة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فجعله الله تعالى نفس محمد صلى الله عليه وآله، والمراد من ذلك المساواة، أي أنه عليه السلام قد ساوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه ليس بنبي. وربما سنح لنا الوقت أيها الأخوة والأخوات لنذكر سبب نزول هذه الآية الشريفة بصورة موجزة ومختصرة في إحدى الحلقات القادمة، لكن ما نريد أن نقوله هنا أن جما غفيرا من علماء إخواننا أهل السنة رووا نزول هذه الآية المباركة في شأن علي عليه السلام وأهل البيت سلام الله عليهم، وكما أسلفنا ذكره في كتبهم وتفاسيرهم وصحاحهم، ومنهم الحافظ أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في كتابه المسند، والعلامة الطبري في تفسيره، والعلامة أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن وغيرهم. وفي دلائل الصدق للعلامة المضفر قال المؤلف: آية المباهلة أدل دليل على علو مرتبة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه تعالى حكم بمساواته بنفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه تعالى عينه في استعانة النبي صلى الله عليه وآله في الدعاء، وأي فضيلة أعظم من أن يأمر الله نبيه بأن يستعين به على الدعاء إليه.
عطاءات فكرية. مستمعين الأكارم، من الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في ذات الإنسان، وكما يرى الإمام علي عليه السلام، محاسبة النفس. وهنا لابد أن نقول إن الإنسان التقي هو من يعيش حالة طوارئ مع ذاته، لو صحت العبارة، فقد تنتابه حالات من الضعف فيسترسل مع بعض أهوائه ويغفل عن بعض واجباته بصورة لا شعورية أو عفوية، فيرتكب بعض الذنوب والأخطاء. ولكن ملكة التقوى تورث عنده تأنيبا للضمير، وتجعله يعيش الحسرة واللوعة عندما يتذكرها، فيجلس إلى نفسه ليحاكمها بقوة ويحاسبها بشدة، ويلجأ إلى ربه بالتوبة والندم والاستغفار، طالبا منه العون في تحصين نفسه من كل أشكال الانحراف. هذا الواقع هو ما صوره الإمام علي عليه السلام وهو يتحدث عن معاناة المتقي مع ذاته وصراعه مع نوازعه وأهوائه.
وفي هذا يقول عليه السلام: نفسه منه في عناء والناس منه في راحة، أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه. وفي موضع آخر يقول سلام الله عليه: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وفي حديثه عن المتقين يذكر الإمام عليه السلام حالة القلق والتوتر التي يعيشونها في حياتهم، خوفا من الوقوع في الذنب الذي فيه غضب ربهم وسوء مصيرهم، حيث يقول سلام الله عليه: ولقد خالطهم أمر عظيم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال، فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم مني بنفسي. ثم يطلق مولى الموحدين نداءه إلى جميع الناس محذرا منذرا، حيث يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ويقول عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. وصيانة النفس أيها الأخوة والأخوات من الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في ذات الإنسان وتبني كيانه، وبالتالي تحقق أهدافا تربوية واجتماعية مختلفة للمجتمع. وقد تناولها أمير المؤمنين في كلامه الذي وصف بأنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. وسيدور حديثنا عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فننتقل بحضراتكم إلى ثالث محطات البرنامج، حيث سنتوقف فيها بعد هذه الاستراحة.
أعزائنا المستمعين، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أراد أن ينظر إلى إسرافيل في هيبته وإلى ميكائيل في رتبته وإلى جبرائيل في عظمته وجلاله، وإلى آدم في سلامته، وإلى نوح في حسنه، وإلى إبراهيم في خلته وسخاوته، وإلى يعقوب في حزنه، وإلى يوسف في جماله، وإلى سليمان في ملكه، وإلى موسى في مناجاته وشجاعته، وإلى أيوب في صبره، وإلى يحيى في زهده، وإلى عيسى في سياحته وسنته، وإلى يونس في ورعه، وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في خلقه وجسمه وشرفه وكمال منزلته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام.
وروى هذا الحديث الذي شبه فيه أمير المؤمنين بالملائكة المقربين والأنبياء المرسلين جماعة من أعلام السنة ومحدثيهم بطرق متعددة وألفاظ متقاربة، نذكر منهم العلامة أخطب خوارزم المتوفى سنة 568 هجري قمري في المناقب، والحافظ الجنجي الشافعي المتوفى سنة 658 للهجرة في كفاية الطالب، والحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجري قمري في لسان الميزان، والحافظ البيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة في فضائل الصحابة وغيرهم.
معالم نهج البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، من الواضح الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان أن لكتاب نهج البلاغة مكانة سامية في نفوس العلماء والأدباء، وهو بحق بستان زاهر وحديقة غناء فيها أشجار باسقة أغصانها محملة بثمار حلوة المذاق من شتى العلوم والآداب والمعارف، ولا عجب ولا غرو في ذلك أبدا، فنهج البلاغة هو كلام من ربي في أحضان النبوة ودرج في منازل الوحي والتنزيل، إنه كلام علي الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب مدينة علمه، والذي علمه صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلم يفتح له من كل باب منها ألف باب.
ولنترك ما بقي من الحديث عن نهج البلاغة إلى أساطين الأدب العربي وعباقرته، فهذا عبد الله بن المقفع المتوفى سنة 142 هجري قمري يؤكد نفس المعنى الذي أشار إليه عبد الحميد الكاتب، والذي ذكرنا كلامه عن النهج في الحلقة الماضية، حيث يقول: شربت من الخطب ريا ولم أضبط لها رويا، ففاضت ثم فاضت، فلا هي نظاما وليس غيرها كلاما. وأما ابن نباتة المتوفى سنة 374 فيعترف بهذا الفضل ويقول: حفظت من البلاغة كنزا لا يزيده الإنفاق إلا سعة، حفظت 100 فصل من مواعظ علي بن أبي طالب عليه السلام. وسنقدم لكم أيها الأخوة والأخوات من كلام فارس البيان قبسا، بعدما نأخذكم إلى روضة الشعر لنسمع بعض ما سطره ونظمه الشعراء في مدح أمير المؤمنين عليه السلام. علي في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، ممن نظم في مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام الشاعر البارع الشيخ صالح بن عبد الوهاب ابن العرندس الحلي، أحد أعلام الإمامية ومن مؤلفي علمائها في الفقه والأصول، المتوفى في الحلة حدود سنة 840 هجري قمري، حيث قال رحمه الله:
هذا الذي حاز العلوم بأسرها ما كان منها مجملا ومفصلا.
هذا الذي بصلاته وصلاته للدين والدنيا أتم وأكملا.
هذا الذي بحسامه وقناته في خيبر صعب الفتوح تسهلا،
وأباد مرحب في النزال بضربة ألقت على الكفار عبئا مثقلا،
وكتائب الأحزاب صير عمرها بدمائه فوق الرمال مرملا،
وتبوك نازل شوسها فأبادهم ضربا بصارم عزمة لن يفللا.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا فؤادي يداك العبير. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قلب رحاه.
السلام على علي بن أبي طالب عليه السلام. وقبلها نصلي ونسلم على رسول رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرة أخرى هي شذرات من النهج. أيها الأعزاء، سأل ثعلب اليماني أمير المؤمنين عليه السلام فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: لم أعبد ربا لم أره. فقال: وكيف تراه؟ فقال أمير المؤمنين:
لا تراه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد عنها غير مباين، صانع لا بجارحة، كبير لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسة، تعنو الوجوه لعظمته وتجب القلوب من مخافته. غرر الحكم.
أيها الإخوة، وفي وصية له أوصى بها ولده الحسن عليه السلام، قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: المال لا يبقى لك ولا تبقى له. وقال عليه السلام كذلك: خذ ما يبقى لك مما لا تبقى له.
وقد جسد هذا المعنى في بيت من الشعر أبو الطيب المتنبي، حيث قال: أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين وما بقوا.
أعزائنا المستمعين، آخر فقرة في برنامجنا لهذا اليوم هي فقرة بحوث علوية. كثيرة هي البحوث والكتب التي ألفت حول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من قبل علماء المسلمين من الفريقين، فضلا عن علماء النصارى والمستشرقين في كل زمان ومكان.
من أشهر هذه البحوث كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب للعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني رحمه الله، وكتاب الغدير موسوعة جليلة حول واقعة الغدير الغراء وجوانب شخصية الإمام علي عليه السلام الوضاء. وقد طبع هذا الكتاب كرارا ومرارا في عدد من المجلدات بلغت 11 مجلدا.
أعزائنا المستمعين، وهكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله أنت الرجاء منك هدى يا الله يا أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطير، ورجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير. فارحم عبدا.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم